الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعة الله ما دمنا في هذه الحياة فما زال هناك فسحة ليعود المخطئ عن خطئه وليشتد المقصر في طاعته وليتذكر النوافل من كان ناسيها وعن هذه الثلاثة سنسأل يوم القيامة هل تركت الحرام؟ هل أتقنت الفرائض؟ هل أديت شيئا من النوافل؟ هذه هي التقوى ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل يا شباب يا رجال يا أيتها الأخوات غدا من كان منا مقيما على معصية لن ينفعه إلا أن يكون ترفع عنها وارتفع واستغفر وأناب وعاد إلى ربه غدا من كان منا مقصرا في فريضة لن ينفعه إلا أن يؤدي ما عليه من الفرائض إلا أن ينظر الله تعالى بأمر فتعالوا يا أيها الإخوة نجهد ونجتهد أن نترك الحرام وأن نتقن الفرائض وأن نؤدي من النوافل ما استطعنا إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم استفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا والخطاب لكم والمخاطب رب العالمين وخطابه جاء بصيغة الأمر قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قوا أهليكم نارا علموهم وأدبوهم قال قتادة مروهم بطاعة الله تعالى وانهوهم عن معصية الله تعالى قال الزمخشري قوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات هذه هي التقوى ترك المعاصي وفعل الطاعات كيف نقي أنفسنا من النار بالتزام التقوى ترك المعاصي وفعل الطاعات وقوا أهليكم بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم رحم الله رجلا قال يا أهلاه صلاتكم صيامكم زكاتكم مسكينكم يتيمكم جاركم لعل الله يجمعهم معه في الجنة أخرج الترمذي بإسناد مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن تحب تورث ولادك شيء أدب حسن بتحب يحافظوا على شهادة كبيرة أدب حسن بتحب تخلف لهم شيء أملاك أدب حسن ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن بعد الأدب إن استطعت إن تبقي لهم مالا فأبقي أن تبقي لهم شهادات فأبقي بس الأدب رقم واحد أيها الإخوة الحياة الزوجية محراب من محاريب العبادة نحن المسلمين لا فرق عندنا بين أن نصلي في هذا المحراب فنتقرب إلى الله عز وجل وبين أن نرعى زوجاتنا وأولادنا فنتقرب إلى الله عز وجل هذا محراب وذاك محراب. ما عندنا فرق أبدا بين أن نقوم بين يدي الله في الصلاة وبين أن نقوم بين يدي الله تعالى في معاملنا. هناك نتقرب إلى الله، وهنا في المسجد نتقرب إلى الله تعالى. الحياة الزوجية محراب من محاريب العبادة، وتربية الأبناء باب من أبواب القرب إلى الله تعالى. ولهذا جاءت هذه السلسلة تربية الأبناء. لعلنا نفيد منها جميعا في زيادة قربنا إلى الله تعالى ببرنا بأبنائنا ورعايتنا لهم. عنوان خطبة اليوم، وهي الخطبة الثامنة في هذه السلسلة، تربية أبناء الرابعة والخامسة والسادسة. نحن اتفقنا أيها الإخوة سنجعل منهج هذه الخطب أنني أقسم كل 3 سنوات مرحلة، من 0 إلى 3 مرحلة، من 4 إلى 6 مرحلة، من 7 إلى 9 مرحلة، إلى أن نصل إلى 24. ثم في كل مرحلة سأتكلم عن احتياجاتها، أهم احتياجات المرحلة، وسأتكلم عن أهم مخاطرها، وسأتكلم عن ماذا يمكن أن نزرع في أبنائنا في هذه المرحلة. اليوم سنبدأ في المرحلة الثانية بعد أن أنهينا المرحلة الأولى، تربية أبناء الرابعة والخامسة والسادسة. الخطبة مباشرة معني بها كل واحد عنده ولد عمره 4، 5، 6، إذا قلنا ابن يعني ابن أو بنت، كل واحد عنده حفيد عمره 4، 5، 6، كل واحد عنده ابن بعد سنة حيصير 4، 5، 6، كل مدرس ومعلم في رياض الأطفال، كل مدرسة ومعلمة في رياض الأطفال. وأعتقد أننا جميعا نشترك في حاجتنا لهذه الخطبة، إما مباشرة وإما عن طريق واسطة، تربية أبناء الرابعة والخامسة والسادسة. أيها الإخوة، في الحديث عن هؤلاء سأتكلم عن أهم احتياجاتهم وأهم المشكلات التي تواجههم، وماذا يمكن أن نغرس تربويا فيهم كما كان الأمر في المرحلة السابقة. حديث اليوم عن أهم الاحتياجات، أهم ما يحتاجه ابن 4، 5، 6، أهم ما يحتاجه الابن في السنوات 4، 5، 6 أمران 2: اللعب والحوار. وخطبة اليوم عن هذين المحورين، اللعب والحوار. لا تنسوا أنكم في خطبة جمعة، لا تنسوا أنني أكلمكم الآن دين، لا تنسوا أننا نتقرب إلى الله تعالى بهذين الأمرين إذا قدمناهما لأولادنا. إذ يشهد الابن في هذه السنوات ثورة حركية وثورة لغوية كما يقول علماء النفس. أما اللعب، المحور الأول في الخطبة، فهو بالنسبة للصغير كالعمل بالنسبة للكبير. ولئن رأيت طفلا في هذه السن عاطلا عن اللعب فاعلم أنه غير سوي ككبير عاطل عن العمل. شفت واحد عمره 40 سنة ما بيشتغل، في مشكلة هذا الرجل. إذا شفت 4، 5، 6 ابنك أو أي ابن ما عم يتحرك كثير، ما عم يلعب كثير، معناته في مشكلة. مما قيل في وظائف اللعب إنه يعد الطفل للحياة المستقبلية، ويساعده على النمو الجسمي، ويغذي بعض الغرائز والميول التي لا تتسع لها الحياة الجدية بعد. واللعب أيضا ينقذ الطفل من الملل والضجر وغير ذلك من الإحساسات الأليمة، يعوده الخضوع إلى القوانين واحترام المدراء وإيثار المصلحة العامة والتضحية في سبيل الفريق الذي ينتمي إليه، والمنافسة البريئة واحتمال الغلبة والرفق بالمغلوب. الأطفال والطفولة لأحمد خليل جمعة ذكر هذه المفردات في اللعب. أدرك المربون أيها الإخوة أن من طبيعة الطفل أن يكون نشيطا كثير الحركة، وأدركوا أن نشاط الطفل دليل على صحة جسمه ويقظة عقله وصفاء ذهنه. وإذا بدا الطفل هادئا قليل النشاط فإن ذلك يعتبر أمرا غير طبيعي بالنسبة له، وقد يرجع ذلك لمرض أصابه أو أمر حل به. وهذا عكس ما هو شائع لدى عدد من الناس، إذ ينظرون إلى الأطفال كثيري الحركة على أنهم أشقياء، وأما قليلو الحركة والنشاط فينظرون إليهم على أنهم عقلاء. لا، ابنك لازم يتحرك ولازم يلعب لازم ينط ولازم يقفز ولازم يوع ولازم يسقط الكأس ويسقط الصحن مرات ويلعب. يقول ابن سينا: إذا انتبه الصبي يعني من نومه فالأحرى أن يستجم ثم يخلى بينه وبين اللعب ساعة، ثم يطعم شيئا يسيرا، ثم يطلق له اللعب وقتا أطول، ثم يستجم، ثم يغدى. وهاكم ملاحظات تربوية تعينكم في لعب أبنائكم. هلأ شو بدي ساوي؟ أنا عندي ابن 4-5-6 هذا لازم يلعب، بس هلأ فأساعدك بملاحظات تربوية في لعبه. 1- لا تضعوا ضوابط لتقليل حركة أبنائكم. لحد يقول له لابنه عود، كن، اهدى، ربوز بقى، حاجة تجنب وشي، خدي من قدامي. لا تضعوا ضوابط لتقليل حركة أبنائكم، لكن وجهوا حركتهم لتكون لعبا منظما، فإن في هذا اللعب والحركة بناء ونموا للطفل. لا تمنعوا، ولكن وجه له هذا اللعب، وجه له هذه الحركة، وجه له هذا النشاط. خلي يا أخي بده يلعب بالأطراب، خير إن شاء الله، خلي يروح. هلأ الدنيا لازم نقلب لزريعة نحن الأطرابات، قل له بابا خود هذا نفك، هذا بالشئي، هذا اقلب لي هالأطرابات بقلب هالزريعة، وقلب أنت وياه كمان، وخلي يا سيدي يوصي حاله. شو هالهم؟ نغسل هذا التوب وينتهي الأمر. يا أخي مسك الألم وعم بيشخوط على الحيط، لا تقل له كن ولا عود ولا ربوز. يا خلي لك بالبيت شي غرفة في إلى حيط وصيخ لا دهن أخي للأولاد. والآن في الغرف الحديثة للأولاد بيخلوا حيط شخوطوا قد ما بتكون. بالعكس، أنت جيب له شوية دهان ويحط إيده فيهم ويطبصهم هيك على الحيط، ما فيها شيء. في دهان الآن صحي للأطفال، يعلمونهم هيك، ابنك بيحب هيك يعمل فليفعل، ما في مشكلة. يعني شو ثمن هالشغلة؟ ثمن هذا الوعاء، وبعدين بدنا نغسل هالتياب. يا سيدي البس تياب عري، تياب قديمة، وليفعل. لا تحرجوا أو لا تضعوا ضوابط لتقليل حركة أبنائكم، بل وجهوا حركتكم حركتهم لتكون لعبا منظما. 2- اخرجوا مع أبنائكم أسبوعيا على الأكثر. أكثر شيء كل أسبوع، بس إذا بتقدر 3 أيام منيح، كل يومين منيح، إذا بتقدر كل يوم كتر خيرك، بس إذا ما كان يوم الجمعة. اخرجوا معهم إلى مكان واسع، ودعوا ابنكم يظهر قدراته الحركية من ركض وقفز على رجل واحدة وتسلق وتقلب على الحشائش وصعود على سلم ورمي للكرة. غالب بيوتنا صغيرة، واللي عنده بيت كبير متليل يا بالتحف، الولد شو ما بده يتحرك بده يقلب له شي شغلي. فالخطاب هيك الذي نكثر منه جميعا نعود: لا تأذي يا ماما، لا تعذب، هذا الولد عنده طاقة حركية. يا أخي ماشي الحال، خذه إلى مكان عام في كل أسبوع، فليركب، فليتمرك بالحشيش، ما في مشكلة، فليقلب تقالات يا أخي عطرب، فليركب على الزحليطة، يطلع على السلم، كن قريبا منه بس دعه يتحرك، خذه إلى مكان مفتوح. 3- لا تملوا من تكرار طلب ابنكم الذهاب إلى اللعبة نفسها. ابنك مرات بيقول لك 30 مرة بده يروح نفس اللعبة، أخذته مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وخمسة، 17، يعني أنت مل قلبك من الروحة، يقول لك بابا خذني لهنيك. لا تملوا، لأن الطفل يحب تكرار اللعبة ذاتها، والتكرار دليل على أن اللعبة تلقى رضا يتجاوب مع احتياجاته الفطرية أو صراعاته الداخلية. 4- استغلوا اللعب العلاجي. الآن بعلم النفس في أسلوب علاجي باللعب، العلاج باللعب. راقبوا ابنكم أثناء اللعب، فلعبه يخبركم عما بداخله. وفي العالم اليوم علاج يسمى العلاج النفسي باللعب، فالطفل يسقط بعض ما في داخله على لعبته. فطفلة تجمل عروسة وتدللها، وطفلة أخرى تضع قطرة في عينيها وتوبخها على سوء تصرفها. راقب، إذا بنتك هيك عم تساوي، عم تجيب هاللعبة، تجيب قطارة وتقطر لها بعينها، وبعد ما تقطر لها بعينها عم تخبطها طيارة لهذه اللعبة. هذه بنتك تسقط ما يجري معها مع أمها. إما قبل شهر هيك ساويت معها، فأسقطت هذا الكلام على هذه اللعبة. فالثانية تعبر بشكل صريح وتكشف لكم ما تعانيه منكم. طفل يقود عصاه كأنها سيارة ويشتم من حوله وهو يقود عصاه، عصاية النشافة، راكب عليها عمل السيارة بس هو راكب عليها بالبيت هيك عم بيسب من حوله. وطفل آخر يقودها ويتمتم بنشيد جميل. اعلموا أن هذا الأمر تعبير عما حفظه من والده عندما رآه يقود السيارة. هذا كان راكب الجمعة الماضي مع أبوه بالسيارة، وأبوه هو عم يركب بالسيارة زمر له واحد، قام راح أبوه سبه مسبه ماتني. هلأ الابن ركب على هالعصاية ومشي هيك وسبه وعم بيسب هيك من حوله. منين أخذ المسبه؟ من أبوه من الجمعة الماضي. هذا لعب علاجي، راقب ابنك، معناته ابنك لقط هالكلمة. هلأ بدك تشتغل لك شي 6 أشهر لتقيم هالكلمة تنسيها. طفل يرسم بيتا جميلا له حديقة وفي زاويتها غرفة بسيطة فيها جده، وآخر يرسم أسرة يجتمع فيها الأجداد والآباء والأحفاد في بستان جميل. كلاهما يعبران عما حفظا من تعامل آبائهم مع أجدادهم. اللعب العلاجي، خلي ابنك يلعب ورأبه، لأنه يسقط ما في واقعه وما اختزنه في داخله في هذه الألعاب. 5، استغلوا اللعب التعليمي. هلأ في لعب علاجي، في لعب تعليمي. الآن يا إخوان أطباء يخضعون لدورات، مدراء يخضعون لدورات تدريبية، سفراء يخضعون لدورات. بقلب الدورة بيقوم المدرب بيقول لهم هلأ بدنا نساوي لعبة تعليمية، فيلعب هؤلاء السفراء وهؤلاء الأطباء وهؤلاء المدراء لعبة لعبة، بيقول لهم هذه اللعبة إلى انعكاس تعليمي في المادة التي أريد أن أوصلها إليكم. استغلوا اللعب التعليمي، إذ يمكنك في أثناء لعب ابنك مع فريق كرة القدم أن تعلمه كيف يتعاون مع أصدقائه لتحقيق هدف جديد، وكيف يمكن أن يسارع إلى مساعدة الناس عندما يسقط صديقه على الأرض ويتألم فتوقف أنت اللعب للاطمئنان على المصاب. ابنك عم يلعب كرة قدم، وقع ولد، فأنت واقف عم تراقب، وقف اللعبة، قل لهم يلا تعالوا لنشوف الولد شو صار. بيتعلم بكرة بأنه مصالح الناس وآلام الناس يجب أن تعيق لهوي ولعبي وحدي، وكيف يكون تعلمه كيف يكون جريئا فيقر بأنه ارتكب خطأ في أثناء تمرير الكرة، وهكذا في لعب تعليم. معناته اللعب يا أخوان، أولاد 4-5-6 ذكورا أو إناثا يريدون اللعب، دعهم يلعبون، لكن استفد من هذه النصائح 5 في أثناء لعبهم. أيها الإخوة، اللعب حاجة من حاجات الصغير، ينمو به ويتعلم منه، ويمكنك أن تعلمه وتعالجه من خلال اللعب. وقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه في ملاعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبيان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بصر عيناي هاتان وسمع أذناي هاتان النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد الحسن أو حسين وهو يقول: ترقى ترقى. قال: فيضع الغلام قدمه على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتسلق فيرفعه ويوصله إلى صدره، ثم يقبله، ثم يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عم بيلعب هالولد الصغير. روى الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن الحارث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا بني العباس 3 أولاد، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. صفهم بآخر هالجامع، وقف بأول الجامع، يعني بيسبقون عندي له كذا وكذا. قال: فيستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أيها الإخوة أن يشتري لولده ألعابا، هلأ الألعاب مرات بده أدوات، مرات ما بده، ما سبق ما بده أدوات، بس مرات في بناتنا بيحب يشتري لأولاده ألعاب. من أراد أن يشتري لولده ألعابا فمفيد أن يسأل نفسه هذه الأسئلة قبل أن يشتري اللعبة. كل أم بدها تشتري لابنها أو بنتها لعبة، قبل ما تشتري اللعبة اسألي هالأسئلة، وأنت أيها الأب اسأل هذه الأسئلة، وأنت أيها الرجل الذي تريد أن تقدم لهم هدية قبل ما تشتري اللعبة اسأل هذه الأسئلة، إذا الأجوبة تبعها نعم اشتريها، وإذا لا غير اللعبة لا تشتريها. هل اللعبة التي ستحضرها من النوع الذي يستثير نشاطا صحيا عند الطفل؟ شو هتشتري له طابي تستثير نشاطا صحيا؟ نعم اشتريها معناتها. هل هي من النوع الذي يرضي الحاجة إلى الاكتشاف والتحكم في الأشياء؟ ممكن يكتشفها من خلال شيء هذه اللعبة؟ ممكن في صور للحيوانات وحيطلع عليهم بهذه اللعبة؟ أسماء للخضروات للفواكه موجودة في هذه اللعبة؟ يكتشف شيئا؟ إذا كان نعم اشتريها. هل هي من النوع الذي يتيح التفكيك والتركيب؟ هذا ينمي عند الطفل محاكمات عقلية كثيرة ومهارات يدوية. هل هي من النوع الذي يشجع تقليد سلوك الكبار وطرائق تفكيرهم؟ هل هي من النوع الذي يهذب الطبع ويرقق الروح ويعلم الأدب؟ إذا كانت الإجابة نعم كانت اللعبة مناسبة ومفيدة تربوية. لازم تجاوب على سؤال من هالأسئلة بنعم، أما إذا كل هالأسئلة لا 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 تشتري هذه اللعبة ضارة لهذا الابن. أيها الإخوة الكرام، ابن الرابعة والخامسة والسادسة أهم ما يحتاجه أمران اثنان، اللعب والحوار، وهذا حديثي لكم عن اللعب. أما الحوار فيتميز هذا الطفل بانطلاقة ملحوظة من الناحية التعبيرية حتى يقول عنه بعض الناس إنه غدا ثرثارا. يتميز بالتواصل مع الآخرين من الأسرة والأقارب والمعلمين في رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي. يتميز بقدرته على التفاعل الإيجابي وفهم وتحليل كثير من المواقف والأحداث التي تدور حوله في عالمه المحيط. كما يتميز ابنك أو بنتك بطرح تساؤلات كبيرة حول الكون والخلق، وقد يرفض فكرة ما، وقد يحرجك عندما يسألك سؤالا معينا، والأهم من كل ذلك أنه يصبح مهيئا للتعليم. لذلك بس بدنا نحكي عن ماذا يمكن أن نغرس ستسمعون شيئا كثيرا، صار مهيئ الآن 4-5-6 مهيئ ليتعلم منك. جاء في كتاب طفلك أو في كتاب حوار مع الطفل لبدر حسين. أنا وعدتكم أيها الإخوة في كل خطبة جمعة من هذه السلسلة أن أعرض عليكم اسم كتاب من أجل أن تفيدوا، يعني الخطبة ما أستطيع أن أجمع لكم كل المسألة، بس أنا أتمناكم أن تأخذوا هذه الكتب، 30 خطبة 30 كتاب سأعرض عليكم، خذ كتابا أو كتابين أو أكثر تفيد منه. في كتاب قيم اسمه الحوار مع الطفل لبدر حسين موجود في المكتبات، راجعته وراجعت عددا من الكتب التي تتحدث عن الحوار مع هذا الطفل 4-5-6، فوجدت مما جاء في هذه الكتب. أحيانا تسبب أسئلة الطفل إحراجا للوالدين، مثل سؤال كيف أنا جئت؟ يسألك ابنك أنه بابا أنا كيف جيت؟ أنت بنتك تسألك قالك ماما كيف أنا جيت؟ أو بعض الأسئلة العقدية، أين الله؟ مين أبوه لرب العالمين؟ يسألك ابنك صغير يسأل. أو أسئلة صعبة أحيانا يسألك عن الكون والمخلوقات، أنت بتكون طبيب بيسألك سؤال طبي ما بتعرف، بيصير تكون مهندس بيسألك سؤال في الطب لا تعلم. الآن أنصحكم للإجابة على أسئلة ابنكم بالآتي. هلأ كلنا سيسألنا أبناؤنا أو أحفادنا، نحن لن نتقن أكيد كل الأجوبة، بس في نصائح عامة كل واحد بيسأله ابنه أو بنته. واحد، كونوا صادقين في إجاباتكم، إذا بتعرف أجيب، ما بتعرف قل له لا أدري يا بابا حبجيب لك الجواب، بسأله بجيب لك الجواب، بس لا تكذب عليه لأنه ذكي سيكتشفك وسيحرجك. سأل ولد أباه، يا أبي لماذا البيض الذي نشتريه لا يفقس ويخرج صيصانا بينما الذي في المزرعة يفقس ويخرج صيصانا؟ قال الأب فكر هيك ما بيعرف، بس ولد صغير عمره 4 سنين. قال له لأنهم يعطونهم إبر مثل التي عند الطبيب. قال تبع المزرعة أخذ إبري قام بيطلع صوص. ذهب الولد وأتى ببيضة من البراد وسأل أباه أين مكان الإبرة؟ بدي غز إبري أنا هلا. وين؟ فتورط الأب، كذب لأنه قبل شوي، والابن مسكه. تورط الأب، ومع إلحاح الطفل اعترف الأب متأخرا وقال والله يا ولدي لا أدري لماذا البيض عندنا لا يفقس صيفانا. كان الأفضل لهذا الأب أن يكون صادقا من أول الطريق ليقول لابنه سؤالك ذكي ولا أعرف جوابه الآن، لكن سنسأل واحدا يعرفه وآتيك بالجواب. كن صادق مع ابنك، ذكي جدا ابنك وبنتك ذكية جدا، كن صادق في الإجابة على السؤال. 2، يمكنكم تنمية حب القراءة عند أبنائكم من خلال أسئلتهم. فلو سألك ابنك كيف تطير الطائرة يا أبي؟ شلون بتطير؟ ليش هي عم تطير؟ ليش السيارة ما بتطير؟ وأنت لا تعرف الإجابة، يمكنك أن تقول له غدا أنزل أنا وأنت إلى المكتبة لنشتري كتابا عن الطائرة ونقرأ فيه، بعدين غدا انزل أنت وهو اشتري هذا الكتاب وعد إلى البيت، وضع الكتاب بين يديك، وضع ابنك على حجرك وقل له تعال ابحث أين تجد الطائرة، دعه يقلب صفحات الكتاب فيقول لك هذه، دعه يحاول القراءة وإن كان لا يعرف أن يقرأ فقرأ له أنت شيئا مبسطا عن طيران الطائرة ليرتاح بأخذ جوابه، وليتعلم أن الكتاب مصدر لإعطائه ما يبحث عنه وليرتبط بالعلم. استفدنا كثير من سؤاله أنت اللي ربطته بالكتاب. مرات نحن بيساو الاختصاصيون يفعلون دورات وتدريبات ومهارات عشان الابن يقرأ، أنت اجيت على إيديها ورجلها، هو عم بيسألك سؤال أنت ما بتعرف، قل له منلاقيه بالكتاب، سيركض هو إلى الكتاب لأنه مهتم بالسؤال. 3، إن كان ولدكم لا يسألكم على خلاف المعتاد فاسألوه أنتم. إذا واحد بيناتنا عنده ابن أو بنت عمرهم 4، 5، 6، هالولد كتومي ما بيحكي شيء، ما بيسأل، أنت اسأله. إذا كان لا يحاوركم حاوروه أنتم لتنموا عنده ملكة اللغة والتعبير والبيان، ولتعلموه الحوار، ولتستفزوا عقله على التفكير. سله لماذا لا يغرق السمك في الماء؟ عنكم حط سماء اللي بابا ليش هدون السمكات ما عم يغرقوا؟ حاوروا، خلي استثير عقله. ماذا يفعل العصفور الذي أمامنا؟ من أنزل الأمطار؟ كيف ينزل المطر؟ ما رأيك بهذا القميص؟ حرب عنده أسئلة قريبة منه يستطيع أن يجيب عنها. 4، يمكنكم حوار أبنائكم عبر الهاتف، إذ يعد حوار الأبوين مع الأبناء عن طريق الهاتف محببا ومثيرا للأبناء، خاصة بالنسبة للآباء أو الأمهات الموظفين والأطباء والمسؤولين الذين لا يملكون أوقاتا كافية من محاورة أبنائهم، وهذه فرصة يتعلم الطفل من خلالها أدب الحوار وأدب استعمال الهاتف. 5 قبل الأخير، تجنبوا مع أبنائكم 4، 5، 6 الأسئلة العامة التي يجيب عنها الطفل بكلمة واحدة، هذه بسموها أسئلة مغلقة لا تحفز على التفكير والكلام والحوار. الأب، كيف حالك يا أحمد؟ أحمد، الحمد لله. كيف كان اختبار اليوم؟ جيد. هل تناولت الطعام؟ نعم. هذه كلها أسئلة مغلقة ما تحتمل، يعني هو سيجيب نعم لا، أنت دربه أسئلة مفتوحة أن يتكلم. قل له ماذا كتبت المدرسة اليوم في امتحانكم؟ ماذا جاءكم من الأسئلة؟ خليه يتكلم. 6 وأخيرا، من أجل الحوار مع أبنائكم، يمكنكم أن تقرأوا الكتب الآتية للإجابة على أسئلة أبنائكم. الأسئلة المحرجة اللي ما منعرف جوابها وشلون بدي أشرح له من أين جاء هذا الولد؟ صعب، عمره 4 سنين، كيف؟ إذا قال لي أين الله يسكن شو بدي جاوبه؟ هناك من المؤلفين من كتب كتبا في إجابة على أسئلة محرجة. يمكنكم أن تقرأوا سلسلة اسمها سلسلة أسئلة وأجوبة في العلوم، طبعتها مكتبة لعبيكان، هي مشان الأسئلة الصعبة في الكون، في الفلك، في الأرض، في ما شابه. في كتاب اسمه أسئلة طفلك المحرجة، شاهيناز عبد الفتاح. في كتاب اسمه الأسئلة العقائدية عند الأطفال، الدكتور بسام العموش. في شريط اسمه كيف نرتقي بفكر أطفالنا، الدكتور عبد الكريم بكر. يعني هي مجموعة كتب ممكن تلاقي فيها إجابة. أنا بدي أقترح عليكم شيء يا أخوان. أنا بتمنى إذا في أب بيناتنا أو أم عنده ابن أو حفيد أو قريب عمره 4-5-6، من الآن جيب دفتر وكل ما سأل ابنك سؤال سجله، سواء كنت تعرف إجابته أو لا تعرف سجل السؤال. بس يصير عمره 6 سنين، هذا الكتاب ممكن أنت أن تجيب عن هذه الأسئلة بطريقة علمية تتناسب مع أذهان الأطفال وتخرجه إلى مكتباتنا. وترى كتاب بياع عهد، يستفيد منه كثير من الناس، هو تطبيق عملي فعلا لولد عمره 4-5-6 هكذا سأل. وبس يكبر ابنك يصير عمره 20 سنة 30 سنة تقول له يا بابا أنت ب4 سنين و5 و6 هذه الأسئلة التي سألتني إياها، يفرح كثيرا ويسر ويستفيد من أجل أولاده وأولاد أولاده. أيها الإخوة، هذا شيء من احتياجات طفل السنوات 4 والـ5 والـ6، يحتاج إلى اللعب ويحتاج إلى الحوار. وللحديث عن تربية هؤلاء الأبناء تتمة إن شاء الله تعالى في خطبة الأسبوع القادم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.